بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هي الشبهة التي ذكرها لنا المؤلف رحمه الله تعالى في الدرس الماضي؟ نعم أحسنت. الشبهة هي أن يقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتله لذلك الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهذان الحديثان، القصة الأولى والحديث الثاني، أهما صحيحان؟ نعم بلا شك. فماذا أراد به، ماذا أراد المشركون بهما، ماذا أراد المشركون بهما، بهذين الحديثين وأمثالهما؟ أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقاتل ولو فعل ما فعل. وهذه الشبهة أيضا نشرها كثير من العلماء الذين يتشبث بهم هؤلاء المشركون ويظنون فيهم العلم والاستقامة والهدى. وقد رد على هذه الشبهة أيضا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى كما رد على كثير من الشبه التي ذكرها المصنف في كتابه الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد برد جميل. وذكر هناك كلاما مرويا ومنقولا عن الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، حاصل ذلك الكلام هو تقرير هذه الشبهة الموجودة هنا، ولكن في نسبة ذلك الكلام للصنعاني رحمه الله تعالى نظر، فإن كلام الصنعاني في كتابه تطهير الاعتقاد وفي بعض كتبه الأخرى يرد ذلك المنقول عن الصنعاني، حتى ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا مما دس على الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في تلك القصيدة التي رجع فيها عن مدحه للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله. فإن ذلك الكلام منقول في شرح تلك القصيدة التي تراجع فيها عما ذكره في القصيدة الأولى، والكلام فيه شبه أبانها وردها الشوكاني رحمه الله تعالى، وبين ما فيها من التناقض، وبين ما فيها من الخطأ والخلط وكذلك الجهل، مما يبعد أن تصدر من الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. وعلى كل، فهذه شبهة يدلي بها القبوريون المشركون على ألسنة من يزعمونهم علماء، يلقونها على عوامهم يلبسون بها عليهم. فماذا كان جواب الشيخ عليه رحمة الله عن هذه الشبهة، وهي ما حاصله أن من قال لا إله إلا الله فإنه لا يكفر ولا يقاتل ولو فعل ما فعل، واستدلاله بهذين الحديثين، ما هو جواب الشيخ؟ أجاب الشيخ من جهتين. من يذكر الجهة الأولى؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم، والصحابة قاتلوا بني حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب وكذلك سبوهم، وهكذا أيضا المسلمون قاتلوا الدولة العبيدية، وحتى استنقذوا ما بأيديها من بلاد المسلمين، وهم مع هذا كله يقولون ماذا؟ يقولون لا إله إلا الله. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة وإجماع العلماء على أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله فإنه يصير بذلك معصوم الدم ويصير بذلك غير قابل للتكفير والخروج من الإسلام. وكيف يكون الجواب إذن عن استدلالهم بقصة أسامة وبالحديث المذكور معه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ فإن حتى هذه تفيد الغاية، فمفهوم الحديث أو معنى الحديث أن من قال لا إله إلا الله فإنه لا يقاتل، من مفهوم المخالفة للحديث المذكور. فكيف يكون الجواب عن هذين الحديثين، وهو الجواب الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله، أنه من كان كافرا أو من بغت وهجم عليه أو كان مشركا وما شابه هذا وتلفظ بلا إله إلا الله أو بكلمة هي من خصائص أهل الإسلام كالسلام عليكم، لأن أهل الجاهلية لم يكونوا يسلمون بتحية الإسلام وإنما كانت تحيتهم أخرى، فماذا يكون جواب المسلمين تلقاء هذا؟ أنه ماذا؟ يكف عنه حتى يتبين أمره، فإذا استمر على الإسلام فإنه يترك ويصير معصوم الدم والمال، له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. وإذا تبين أنه إنما قالها خوفا وتعوذا وعاد إلى شركه بعد أن قالها وعاد إلى كفره وعاد إلى عبادة غير الله عز وجل، فإنها لا تنفعه هذه الكلمة. طيب أحسنتم، وما هو الدليل على هذا التفصيل؟ ما هو الدليل على هذا التفصيل من كتاب الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ما هو الشاهد من هذه الآية؟ فتبينوا، ذكرت في الآية مرتين. ما المراد بالتبين؟ يعني يكف عنه ويتبين في أمره على ما ذكرنا قبل قليل، يتثبت في أمره. لو كان لا يقتل من قال لا إله إلا الله فإنه لم يكن للتبين معنى، لو كان كل من قال لا إله إلا الله فإنه يكون معصوم الدم والمال ولا يحتاج معه إلى شيء آخر ولو فعل ما فعل لم يكن للتبين معنى، لأن التبين معناه التثبت وكذلك معرفة الأمر على وجهه في حق ذلك الشخص المعين. وهذا يدل على أنها لا يكفيه مجرد التلفظ بها إلا أن يكف عنه حتى ينظر أمره. فمن أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. طيب، وذكر المؤلف رحمه الله بعض ما يدل على هذا، وأنه ليس كل من قال لا إله إلا الله فإنه لا يقاتل، بل قد يقاتل من قال لا إله إلا الله قتال دفع شره كقتال الخوارج، وقد يقاتل قتال ردة كقتال الصحابة لأصحاب بني حنيفة أصحاب سيلمة، وكذلك فيما كان هم النبي صلى الله عليه وسلم به أن يغزو بني المصطلق لما أخبر أنهم منعوا الزكاة، فمانع الزكاة يقاتل، وإن كان منعها له على سبيل البخل والشح فإنه يقاتل وهو يقول لا إله إلا الله، وليس ذلك مانعا من مقاتلته، وإن كان جاحدا فإنه يقاتل ردة. طيب، الشبهة قبل الأخيرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحاديث هذا واقع في أحاديث الشفاعة العظمى، والشفاعة العظمى لم يخالف فيها أحد فيما نعلم، اتفق عليها أهل السنة وغيرهم من أهل الأهواء، وإنما الخلاف وقع في الشفاعة التي هي التي تكون بإخراج بعض الموحدين من النار إلى الجنة. هذه الشفاعة التي أشار إليها الشيخ إلى أحاديثها في الصحيحين وغيرهما، وهي من الأحاديث المتواترة، أن الناس يوم القيامة يأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. وآدم يحيلهم ويرجعهم إلى نوح، ونوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، وعيسى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى المرسلين والأنبياء أجمعين. فكلهم يعتذرون، يعني هؤلاء المذكورون، حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم من يذكر ذنبا، ومنهم من لا يذكر ذنبا. فآدم عليه السلام يذكر أكله من الشجرة، ونوح يذكر دعوته على قومه فيعتذر بذلك، وإبراهيم يذكر ما قال عنه عليه الصلاة والسلام بأنها كذبات، وموسى يذكر قتله لنفس لم يؤمر بقتلها، وعيسى لا يذكر ذنبا ويحيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، في حديث عظيم شيق ماتع. ما هو وجه الاستدلال؟ أراد هؤلاء المشركون أن يشبهوا بهذا الحديث العظيم، ويقولون بأن هذا من باب الاستغاثة بالمخلوق، وأنتم تنكرون علينا الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالصالحين، والناس يستغيثون بآدم وبنوح وإلى آخره. قال الشيخ رحمه الله: قالوا، يعني في بيان وجه الشبهة التي أخذوها من هذا الحديث، قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. وهذه الشبهة التي ذكروها منبعها ومنشأها من عدم تفريقهم بين الاستغاثة المأذون بها وبين الاستغاثة الشركية. أصل هذه الشبهة أنها وردت عليهم لأنهم لم يفرقوا بين الاستغاثة المأذون بها وبين الاستغاثة الشركية. فإن الاستغاثة بالمخلوق على قسمين: استغاثة جائزة، واستغاثة شركية ممنوعة. فقوله أو فمثال الاستغاثة المشروعة أو الاستغاثة الجائزة: أن تستغيث بقادر حاضر حي، حي وحاضر وقادر تستغيث به، ومعنى الاستغاثة أنك تطلب منه أن يزيل عنك شدة وقعت فيها، أن يزيل عنك شدة وقعت فيها. قال الله عز وجل في قصة الإسرائيلي مع القبطي أن الإسرائيلي قال لموسى، قال الله سبحانه: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فاستغاثه، وهذه استغاثة بحي حاضر قادر، هذا لا خلاف في جوازها، لا خلاف في جوازها. قال الشوكاني رحمه الله: ولا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق. قال الشوكاني: ولا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر، ولا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه، فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور، فيما يقدر من الغوث على الغوث فيه من الأمور. ولا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال. ولا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال. ولا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال. فهو في غاية الوضوح. فهو في غاية الوضوح. ثم ذكر الآية التي ذكرناها في سورة القصص، وذكر قول الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فالاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه هذا من التعاون على البر والتقوى، وهذا لا خلاف في جوازه وأنه من الأمور المشروعة. وأما الاستغاثة بالغائب كأهل القبور، أو الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل ولو كان بحاضر، فإن هذا من الاستغاثة الممنوعة، وهي التي يذكرها الشيخ ويبين أنها من الشرك. قال رحمه الله تعالى: والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه. فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، وتقدم أنه لا خلاف فيها. قال: كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا هو الرد على البكري، وهذا الكتاب رد على رجل شافعي كان أدلى ببعض الشبه في هذا الباب، فرد عليه الشيخ الإسلام بما يسمى بكتاب الاستغاثة، ويسمى أيضا بالرد على البكري. قال رحمه الله: فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. يعني ذكر الله عز وجل لنا هذا ولم ينكره، وأنه وقع مع نبي، وأن النبي أغاث ذلك المستغيث إلى آخره، فدل هذا على أن هذا جائز. وهذا متفرع على مسألة شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم ليس شرع لنا. والحاصل أن هذا أن هذه الآية وغيرها من الآيات التي ذكرنا بعضها فيها دليل على ما سمعت. قال رحمه الله: وكذلك الخزاعي الذي استغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم لما نقض العهد الذي بين أهل مكة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره، يستغيث يرجع إليهم وينحاز إليهم، وكذلك يطلب غوثهم ومددهم. قال: في أشياء يقدر عليها المخلوق، ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. يعني الإنكار منصب على الاستغاثة الشركية التي تكون فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، أو تكون كذلك أيضا استغاثة بالأموات الذين قال الله عز وجل عنهم: وما أنت بمسمع من في القبور، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذا الاستغاثة من جنس الشرك، من جنس الشرك ومن جنس دعاء الأموات. قال الشيخ رحمه الله: إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. الموقف له كربة عظيمة تدنو الشمس من الخلائق حتى تكون منهم على مقدار ميل، ويغرق الناس بعرقهم، فمنهم من يبلغ العرق كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يبلغ ترقوته أو ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلى آخر ذلك. وهذا كرب عظيم، فيستغيث الناس في مثل هذا الموقف بأناس حاضرين قادرين يطلبون دعاءهم لله عز وجل أن يريح الناس من الموقف. فأين هذا من الاستغاثة الشركية؟ قال الشيخ رحمه الله: حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. لأن أهل النار والعياذ بالله يكون الموقف وما فيه من الكربة هو بالنسبة إليهم قليل من كثير، لأنهم سينتقلون إلى نار الجحيم، ونار الجحيم العذاب فيها أشد وأوسع وآلم من كربة الموقف. قال: حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. وذلك أن تأتي لرجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك، تقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته: أسألك، إذا هل يصح أن تذهب مثلا إلى الشيخ فتقول: ادعو الله لي؟ حيث الجواز جائز. إذا قلت لشخص في المغرب أو في كذلك الجزائر أو في المملكة، فقلت له: ادعو الله لي، وأنت هنا في اليمن، هذا شرك؟ ها؟ ليس بشرك. أنت في اليمن وهو في بينك وبينه آلاف الكيلوات، ليس بشرك. إذا كان بالهاتف فهذا لا شيء فيه، لأنه في حكم الحاضر، يسمع كلامك ويفهمه وماذا بارك الله فيك، فهذا لا شيء فيه. وأما إذا كنت تدعوه في غيبته ولا واسطة ولا وصول بينك وبينه، فهذا من الاستغاثة بالغائب، وهي استغاثة ممنوعة. طيب، قال رحمه الله: ويسمع كلامك، هذا يعني ذكرناه عند قوله ويسمع كلامك، لأنه قد يكون يجالسك وقد يكون غير مجالس لك، لكنه يسمع كلامك بالوسائل الحديثة التي استحدثت كالهواتف. قال رحمه الله: تقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. ولكن هذا يا إخوان الأصل فيه أنه جائز، ولكنه الإكثار منه ليس على ما ينبغي. ثم أيضا بعض الناس أكثر منه، حتى سأل الصالح والطالح كل من وجده: ادعو الله لي، ادعو الله لي، ادعو الله لي. هذا لم يكن عليه عمل الصحابة، وإنما كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون أو فيطلبون منه أن يدعو الله عز وجل لهم. ولكن الإكثار الذي يحصل من بعض الناس الجهلة، خاصة ربما كجماعة التبليغ وبعض الجهال المتصوفة وبعض الذين يقلدون ماذا بارك الله فيك، بعض الأخلاق التي يقصدون من ورائها أن يكسبوا ذلك المخاطب، كلما وجدوه الدعاء الدعاء أو ادعو الله لنا أو ادعو الله لي إلى آخره، هذا الإكثار ليس على ما ينبغي. قال رحمه الله تعالى: تقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته، كما في قصة المرأة التي كانت تصرع رضي الله عنها، وكما في حديث عكاشة بن محصن في 70,000 أنه قام وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم، كذا جاء في بعض الروايات. وهكذا كذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أرشد بعض الصحابة إلى أن يسألوا ويسا القرني أن يدعو الله لهم، أن يستغفر لهم، كما فعل عمر رضي الله عنه. قال: وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟ نعم، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن أحد من الصحابة ولا من التابعين يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله، وبعضهم كان يأتي فيسأل الله عز وجل عند قبره فينكر عليه السلف. فرق بين أن يأتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يأتي ويسأل الله عز وجل ولكن يتبرك بذلك المكان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ف فأنكر السلف رضي الله عنهم على من كان يأتي إلى القبر فيسأل الله عند القبر، وأمروه أن يسأل في غير هذا المكان لئلا يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. فكيف بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام نفسه؟ قال رحمه الله تعالى: بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. إذن حاصل هذه الشبهة هو أنهم قالوا، ذكروا ما يكون من الناس في الاستغاثة يوم الحشر، يعني في يوم في الموقف، فأجاب الشيخ رحمه الله بأن هذا من الاستغاثة الجائزة، لأنه استغاثة بحي قادر حاضر في شيء يقدر عليه، وهذا لا خلاف في جوازه. قال رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ قال إبراهيم: أما إليك فلا. هذه قصة تذكر أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار ألقاه الملك في ذلك العصر، ألقاه وخد له وأبرم النار وألقاه فيها، اعترض له جبريل في الهواء، وإبراهيم قد قذف وهو في الهواء يوشك أن يصل إلى النار، فقال له: ألك حاجة؟ جبريل يقول لإبراهيم: هل لك حاجة؟ فيقول: أما إليك فلا، أما حاجة إليك فلا، وأما إلى الله فنعم، يعني فأنا أسأل الله. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها جبريل على إبراهيم، كيف يكون الجواب؟ الجواب أو من جهتين: الجهة الأولى أن القصة غير ثابتة، والجهة الثانية أنه على فرض ثبوتها، فماذا؟ فهذا من الاستغاثة بالحي الحاضر القادر، فليس فيه دليل على الاستغاثة الشركية. وما هو الذي ذكره البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه في مثل هذا الحال لما ألقي إبراهيم في النار؟ ماذا كان قوله؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وأما هذه القصة فإنها من الإسرائيليات التي لم تثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، هذا بعد التسليم جدلا، وإلا فالقصة لم تثبت. قال: فإنه كما قال فيه شديد القوى، كما قال الله فيه، يعني في جبريل علمه شديد القوى، القوى قوي، كذلك أيضا وصفه الله عز وجل بالقوة في سورة التكوير، فجبريل عليه السلام شديد القوى، وحفر بئر زمزم عليه السلام بضربة، فهذا مما أعطاه الله عز وجل من القوة، فهو عرض عليه شيئا يقدر عليه. قال الشيخ رحمه الله: فإنه كما قال الله فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل. 600 جناح كما في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام وله 600 جناح قد سد الأفق. قال: فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يغيب إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. إذن هو عرض عليه شيء يقدر عليه. قال: وهذا عرض عليه شيئا يقدر عليه. قال: وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا. رجل غني له مال كثير، هذا يقابله في القصة المذكورة جبريل، يرى رجلا محتاجا يقابله في القصة المذكورة إبراهيم عليه السلام، فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ إذن حاصل هذه الشبهة أنهم ذكروا قصة إسرائيلية غير ثابتة عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، وحاصل الجواب عن هذه الشبهة وهذه القصة من جهتين: أنها غير ثابتة، والشيء الآخر أن هذا لو ثبت فهو من قبيل الاستغاثة الجائزة، لأنه من باب الاستغاثة بالحي الحاضر القادر في شيء يقدر عليه. والاستغاثة إزالة الشدة، وإزالة الشدة قد تكون بجلب خير وقد تكون بدفع ضر، قد تكون بجلب خير وقد تكون بدفع ضر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في دعاء الاستسقاء: اللهم أغثنا، هذه الإغاثة يقصد منها ماذا؟ جلب خير، وهو الدعاء إلى الله عز وجل أن يأتي بالمطر، فتزول الشدة بذلك، وقد يكون بدفع ضر كان يدفع عنه عدوا ونحوه. قبل أن نختم، فائدة أو فائدتان في الضبط: أما قنبر فهو مثل جعفر، قنبر الذي هو مولى علي بن أبي طالب ضبطه مثل جعفر، يعني فتح القاف وفتح الباء قنبر، وشيء آخر المزح بفتح الميم. وقول الناس المزح هذا من الخطأ، هذا من الخطأ. ويقول الأخ: هل الاستعاذة بغير الله جائزة؟ كذلك الاستعاذة بغير الله فيما يقدر عليه تجري مجرى الاستغاثة جائزة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. يقول: إذا كان في جوال كيف يكون جائزا وهو بعيد منه؟ لأنه يسمع كلامه ويعلم مقاله ويعرفه. لو اتصلت بشيخ من المشايخ فقلت في آخر خطابك: يا شيخ ادعو الله عز وجل أن يوفقني لطلب العلم، هل هذا فيه شرك؟ هل هذا شرك؟ لا، لأنه يسمعك وهو كأنه حاضر بين يديك باعتبار هذه الآلات التي تقرب البعيد. فهذا الغيب ليس غيبا عنك، وإنما هو غيب نسبي، وهو يسمع صوتك، بخلاف ما يحصل من عباد القبور عند قبورهم. طيب يا إخوان، ويقدر عليه. نعم، أحسنت. إذن إلى الدرس الآخر، بقي معنا درس في أخير، كأنه ربما غدا نأخذه في كشف الشبهات. طيب، والآن ننتقل إلى الدرس الآخر.